الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الأول من الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. ونحن في يوم الثاني من ذي القعدة لعام 42,400 في مسجد الصحابة من غيظة. هذه الرسالة منسوبة إلى شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وربما نسبت إلى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تسميتها بالواجبات أي مما يجب أن يعلم ويعلم ويتعلم. المتحتمات من الأمر الحتم الذي لا يجوز التخلف عنه. المعرفة التي تجب معرفتها والعلم بها على كل مسلم ومسلمة، أي على الجميع، وذلك أنها متركزة على التوحيد وعلى ما لا يصح الإيمان إلا به. قال رحمه الله: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. سميت بالأصول لأنها الأصل في قبول الإسلام، والأصل في ما يسأل عنه العبد في القيامة ويسأل عنه العبد في القبر: الرب والنبي والكتاب أو الدين، ثلاثة أشياء: من ربك وما دينك وما نبيك، التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها على حد سواء. ما يقول هذه الأمور إنما تجب على المسلمين من الرجال ولا تجب على المسلمات لأنهن مشغولات، لا، هذا باب يجب على الجميع. والأصل أن المرأة والرجل يجتمعان في باب أمور الدين، إلا ما جاء الدليل بخصوصية المرأة فيه أو خصوصية الرجل فيه، وإلا فالأصل أن الدين للجميع. ولذلك ذكر الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي أن هذه الصفة يصليها الرجال والنساء على حد سواء. ومن باب أولى الاعتقادات، ما نعلم أن هناك اعتقاد يجب على الرجل أن يعتقده ولا يجب على المرأة. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يجب على الجميع، على الرجال وعلى النساء. وهكذا أركان الإيمان، أركان الإسلام أقصد الخمسة، واجبة على الرجال والنساء، حتى الزكاة إذا بلغ مال المرأة النصاب وجب فيه الزكاة، مع شرط حولان الحول فيما يشترط فيه. وهكذا الحج إذا توفر لها المحرم وكان معها المال وجب عليها الحج. قال: وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. هذا معنى الرب. الرب هو الذي يربي العالمين بنعمه، يرزقهم ويعطيهم ويحوط بهم ويدبر أمرهم. وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، هذا معنى لا إله إلا الله، لأنها تضمنت النفي والإثبات. لا يعبد غير الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، على ما تقدم مرارا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فاستسلم لله بالتوحيد أولا، لا تشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والانقياد له بالطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول، والبراءة من الشرك، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وأهله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فهذا أمر مجمع عليه، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس نسبا وأوسطهم قبيلة وأعظمهم إيمانا وأكرمهم سجايا، لا مثله ولا قبله من المخلوقين ومن الرسل المقربين. اصطفاه الله بذلك، إذ أن النبوة والرسالة اصطفاء، وربك يخلق ما يشاء واختار ما كان لهم الخيرة. حتى عند الكفار هناك كتاب ألفوه بعنوان عظماء العالم، أول واحد وضع في هذا الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن المؤلف كافر، لكنهم ينظرون إلى تأثير الرجل في المجتمع فيجدون أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني يؤمن به أكثر من 1.5 مليار يعني من بني الإنسان، مع أنه رجل خرج من مكة من قوم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وينتهكون الحرام ويقع عندهم الظلم والظلمات الكثيرات، ومع ذلك أزاح الله على يديه دولة الفرس والرومان، وقعت بينهم 700 معركة، ما أحد انتصر على أحد، وفي 12 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهاتين الدولتين قد صارت من بلاد الإسلام. وأيضا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أخلاقه وشمائله، كريم في حال قوته وكريم في حال ضعفه. قال: أصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له مع الإخلاص لله بالتوحيد والتحريض على ذلك، الأمر بذلك، ما تقول أنا عبد لله وتترك الناس يعبدون الحجارة والأصنام والقبور، لابد إذا كنت قادرا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحث الناس على التوحيد وتحذرهم من الشرك والتنديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والموالاة فيه أي المحبة في الإسلام والبغض في الإسلام، وتكفير من تركه، تكفير من ترك الإسلام، من لم يكفر الكافر أي الكافر الذي دل النص على كفره يكون مكذبا للقرآن والسنة فهو كافر. أما الكافر المختلف فيه وتكفيره يكون على اجتهاد، ما نقول من لم يكفر فلان فهو كافر، إلا من لم يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الأمر الأول، أصل الدين وقاعدة أمران، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والتحريض على ذلك الحث والأمر بذلك والموالاة فيه المحبة والمودة من أجل الإسلام، وتكفير من تركه وأعرض عنه إعراضا كليا لا يعمل به ولا يعتقده. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، التخويف، الإنذار التخويف، الإبلاغ مع التخويف. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والمعاداة فيه معاداة الكافرين، فهم أعداء الله وأعداء الله وأعداء رسله. وتكفير من فعله، فعل الشرك الأكبر المخرج من الملة. فقد تجد بين الإسلام وبين الكفر عمل واحد، لا يلزم من كون الإنسان كافرا أن يكون عابدا للصنم يسجد له ويدعوه ويرجوه، بل من صرف العبادة للقبر أو صرف العبادة لملك أو صرف العبادة للنبي أو صرف العبادة لغير ذلك فهو داخل في هذا الأمر. فبغضك لهم لله وبغضهم لك للشيطان، كلهم كل يبغض الثاني. المشركون المنددون يبغضون المسلمين، سواء اليهود والنصارى والمجوس أو من هو ممن ينتسب إلى الإسلام قولا، كالرافضة وعباد القبور من الصوفية والباطنية، تجد أنهم يبغضون أهل التوحيد يحذرون منهم. قال: شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أفضل كلمة، أفضل الذكر لا إله إلا الله، ولا يدخل في الإسلام إلا بها. وأمر الله الخارج إلى الآخرة أن يأتي بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لأنها تتكون من ركنين: لا إله إلا الله، الأول النفي والثاني الإثبات. ولماذا جاء بالنفي والإثبات؟ لأن النفي عدم، لما تقول لا إله تسكت هذا عدم، والعدم ليس بشيء. والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، لما تقول الله إله سيقول لك النصراني وعيسى إله، وسيقول البوذي بوذا إله، لكن حين تقول لا إله قطع لجميع الآلهة الباطلة إلا الله، إثبات للألوهية الحقة. فلا بد أن تعلم معناها. فكثير من عباد القبور يقولونها لا إله إلا الله، يسبحون بها ويأتون بها في أذكارهم وأدعيتهم، ولكن الدعاء لغير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الخوف من غير الله، خوف الله والمحبة، محبة العبادة لغير الله. فإذا هؤلاء ناقضوا لا إله إلا الله وما عرفوا معناها. إذا قلت لهم يا جماعة أنتم تشركون تنددون، قالوا لا نحن ما نشرك ولا نندد، نحن إنما هذا من باب تعظيم الصالحين والأولياء. إذن هؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولا علموا ما تدل عليه لا إله إلا الله. إنسان تعلق قلبه بالقبر لقضاء الحاجات ودفع الكروبات واستجابة الدعوات وتيسير الأرزاق، بل وطلب الأبناء، هذا كيف يكون مسلم؟ هذا وإن قال لا إله إلا الله ما علم معنى لا إله إلا الله ولا عمل بمعنى لا إله إلا الله. يقول أحدهم: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة، إغاثة في سيرها حثاثة. يعني لماذا لم يقل يا الله أعطني إغاثة؟ لأنه يعتقد أن صاحب القبر أسرع استجابة من الله، وأنه ينفع ويضر من دون الله. وتجد من يدعو ابن علوان، من يدعو العيدروس، من يدعو الهادي، من يدعو أبا طير، وهكذا في غير اليمن يدعون الجيلاني، ويدعون البدوي، ويدعون الدسوقي، ويدعون الشاذلي، وكم لهم من آلهة في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، آلهة باطلة، ولا سيما بعد ظهور وسائل الإعلام انتشر وعرف مثل الجفري ومثل بن حفيظ وغير هؤلاء من المشركين المنددين، يدعون إلى الشرك بلسان حالهم وبلسان مقالهم. الدليل على العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومما يدل على العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كان أحدهم يقول لا إله إلا الله ينتهي من قلبه كل مودة لصنم أو حجر أو خوف أو تعلق بغير الله عز وجل، لأنهم علموا أن معنى لا إله إلا الله يزيل ذلك كله. الآن لا إله إلا الله ويبني مسجدا ويوصي أن يدفن داخل المسجد، أو يذهب ويبني مسجد على قبر وربما دعاه ورجاه. إذن هؤلاء ما علموا لا إله إلا الله، ولا درسوا معناها، ولا أحبوها كما يأتي. بعضهم يموت من أجل لا إله إلا الله، ويأتي هؤلاء يزهدون فيها، يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم. الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، يعني متيقن أنه لا إله إلا الله، لا يخالطك أدنى شيء، إذ لا يعقل أن يكون مع الله إله، لا يعقل ولا يجوز شرعا ولا قدرا أن يكون مع الله إله، لأن الله عز وجل قد أثبت لنفسه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. إذن لا ملك لهم ولا شرك لهم ولا إعانة لهم، إذن كيف يعبدون من دون الله؟ إذن اليقين أن الله هو الإله الحق، مهما جاءوا لك من الشبه ما تقبل منهم أبدا. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، إنما الأعمال بالنيات. فمن شروط لا إله إلا الله الإخلاص لله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. والله عز وجل يقول النبي: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يخلص فيها كان شبيه بالمنافقين، ومن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يستيقن بها كان شبيه بالمنافقين، ومن قال لا إله إلا الله ولم يعلم بها ولم يعمل بها كان شبيه بالمنافقين. فكلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما خرجوا معه في القتال وحضروا الصلوات. فالقول المجرد للا إله إلا الله لا ينفع. وانظرها إلى هذه الشروط جميعها كلها أعمال قلب، ويتبعها أعمال جوارح. الرابع الصدق المنافي للكذب، المانع من النفاق، كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو صادقا من قلبه. وجاء مخلصا وجاء مستيقنا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدق في الأقوال وصدق في الأفعال وصدق في الاعتقادات. إن تصدق الله يصدقك. قال الله عز وجل في شأن المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، والمحبة أيضا لله والمحبة لرسوله، كما أخبر الله عز وجل عن قول: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ستأتي الأدلة سوق المصنف، إنما هذا تقديم لما سيأتي به. فانظر إلى هذه الرسالة المختصرة كيف جمع فيها المصنف شروط لا إله إلا الله مع أدلتها. وربما إذا أردت أن تجمع مثل هذه الرسالة تحتاج إلى أن تعود إلى عشرات الكتب حتى تجد مثل هذا الباب الطيب المقرب. السادس الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وكذلك إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا هم يستبشرون، وأولئك إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا هم يشمئزون ويهربون ويفرقون. فينبغي أن تنقاد لحقوقها: الدعاء لله، النذر لله، الذبح لله، الرهبة من الله، الرغبة في الله، إلى غير ذلك. السابع القبول المنافي للرد، تقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه، بخلاف الكافرين المعرضين، إذ أنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يقبلون ما أمر الله به. سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله ذكر الشروط مفصلة مع أدلتها. فليحفظ الطالب هذه الشروط وتأتي الأدلة يسهل عليه الحفظ. وهناك شرط ثامن يذكره العلماء، الكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ونظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد أُلها. هل يشترط في هذه الشروط أن العام يقول لك شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول وكذا؟ لا يشترط، لأن كثير من العوام لا يستطيعون لهذا، لكنهم يعتقدون هذا، فعله يعتقد هذا. لو تقرب له الدنيا على أن يذبح لقبر ما يذبح، على أن يأتي ساحر أو مشعوذ أو كاهن ما يأتيه. فليس من الشرط أن العام يقول لك شروط لا إله إلا الله كذا وكذا ويأتي بها على الترتيب أو التنسيق أو يأتي بشواهدها، هذا أمر قد يصعب على الكثير، وإنما يسهل على طلاب العلم الذين قد مارسوا هذا الباب. فاحفظوها بارك الله فيكم، لأن هذه الشروط أصلا تحتاجها في حياتك العلمية العملية، وستجد أنك تحتاج إليها عند أن تدرس كتاب التوحيد، تدرس الأصول الثلاثة، تدرس شروح كتب التوحيد، تتكلم عن فضل لا إله إلا الله، تتكلم عن معنى لا إله إلا الله. يعني هذه الشروط، وإن كانت هذه الرسالة بدائية يعني يقرأها الطالب المبتدئ، إلا أنه سيحتاج إليها ما بقي مدرسا معلما موجها مفهما لهذا الباب. ولذلك قلت لكم أن هذه الرسائل القصيرة مفيدة أكثر من الكتب المطولة. بعض الكتب المطولة قد تجد مثل هذا يتكلم ويقول لك ماذا شروطها كذا وكذا ويمشي، لكن هذه الرسالة في صفحتين أو في ورقتين وضعت لبيان هذه الشروط مع أدلتها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.